إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن الأمر كله لله. قال عز من قائل: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولما اقترح الكفار أن يكون القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم، فرد الله تبارك وتعالى عليه مبينا أن الأمر له سبحانه وتعالى وليس لهم، فقال عز من قائل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا كان سبحانه هو الذي دبر الأمور الدنيوية بأن فاوت بين الناس، فتدبيره سبحانه وتعالى لأمور الدين أعلى وأعظم وأكبر وأجل. فالأمر كله لله قدرا وشرعا. ومن ذلك أيها الإخوة، أي من أمر الله عز وجل وأن الأمر كله له، ما فاوت سبحانه وتعالى بين الناس، فمنهم غني وفقير، ومنهم قوي وضعيف، ومنهم حازم وعاجز، وغير ذلك. فاوت سبحانه وتعالى بين عباده من أجل ما قال عز من قائل: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا نظرت حولك تجد عاملا وصانعا وزارعا وتاجرا، الكل يعمل، الكل يعمل. سخر الله تبارك وتعالى بعضنا لبعض، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، والأمر كله له. ولو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة، لجعلهم كلهم أغنياء لا يحتاج أحد إلى الآخر، وإنما كانت حكمته سبحانه وتعالى هذه المفاوتة وهذا الاختلاف بين الناس. فإذا كان هذا من أمر الله عز وجل، فلماذا يحتقر الغني الفقير؟ ولماذا يحتقر صاحب المال يحتقر العامل الذي سخره الله تبارك وتعالى له رحمة به؟ نحن إذا نظرنا فيما حولنا، البناء الذي تسكنه وما فيه من أثاث ومتاع، الطعام الذي تأكله، اللباس الذي تلبسه، السيارة التي تركبها، الطريق الذي تمشي عليه، الكتاب الذي تقرأ فيه، القلم الذي تكتب به، كل ما حولك إنما هو بعمل العمال، إنما هو بعمل العمال وبجهدهم. فكان الواجب على من أسدي إليه هذه الأعمال أن يتوجه بالشكر إلى هؤلاء العمال، وأن يفتخر بهم، وأن يؤدي إليهم حقهم، وأن لا يظلمهم، وأن لا يتعالى عليهم. ولما ظلمنا هؤلاء العمال وبخسناهم حقهم، ابتلانا الله تبارك وتعالى بأمراض وأوجاع لم نسمع بها من قبل. فها نحن في هذه الأيام نسمع بإنفلونزا الخنازير وغير ذلك من الطواعين والأوجاع. هذا كله يا عباد الله بسبب معصية الله تبارك وتعالى أولا، وأعلى ذلك الكفر بالله عز وجل، فضيعنا حق الله. والسبب الآخر أننا ضيعنا حق هؤلاء المستضعفين الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لنا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنته عليه الصلاة والسلام وفي الآثار الكثيرة والوقائع العديدة شرف العمل والعمال. قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. وقال تعالى بعد أداء صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال المفسرون التجارة في الحج. وأما الأحاديث النبوية في فضل العمل وشرفه وعزته لصاحبه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أطيب العمل قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. وروى الطبراني عن كعب بن عجرة أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس بين أصحابه فذكروا من جلده ونشاطه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وأما الوقائع والآثار فكثيرة جدا، فمن ذلك بناء إبراهيم وإسماعيل لبيت الله تعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكان إسماعيل يخرج يبتغي رزقا لأهله. موسى عليه السلام آجر نفسه من صاحب مدين في مقابل مهر ابنته، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أي تعمل عندي 8 حجج أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال العلماء جمعت هذه الآيات أركان الإجارة وصفاتها وشروطها وآدابها، وذلك لمن تأمل فيها. داود عليه السلام كان ملكا من الملوك، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده، كان لا يأكل إلا من عمل يده. المهاجرون كانوا أصحاب تجارة، الأنصار كانوا أصحاب زراعة. لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فعرض عليه سعد ماله فقال بارك الله لك في مالك دلوني على السوق. أبو بكر رضي الله عنه كان يتجر لعياله، فلما ولي الخلافة أخذ أثوابا على رأسه وخرج في سوق المسلمين، فقابله عمر وأبو عبيدة فقال إلى أين وقد وليت من أمر المسلمين؟ قال ومن أين أطعم عيالي؟ قالوا نجعل لك فرضا في بيت المال، نجعل لك فرضا في بيت المال. وأوصى رضي الله عنه في مرض موته أن ما زاد في ماله عما كان فليرده إلى خليفة المسلمين من بعده. قالت عائشة فنظرنا في ماله فوجدنا عبدا نوبيا كان يحمل صبيانه، ووجدنا ناضحا كان يسقي بستانه، فأخذوهما وردوهما إلى عمر. فقال عمر رضي الله عنه قد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. فالعمل شرف أيها الإخوة، العمل شرف وعزة وقيمة، فلماذا نحتقر العمال ولماذا نظلم العمال؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان عاملًا، فكان يتاجر لخديجة قبل البعثة، وخرج مع عمه أبي طالب في تجارة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفلي ثوبه ويعتقل شاته، وكان يتم أن يعلم، يضع العلامة على إبل الصدقة بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن العمل مقصورا على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالهم، بل كان نساء الصحابة أيضا يعملون. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة نسجتها بيدها تهديها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك عباد الله، فما هي حقوق العمال؟ أولا، نرحمهم ولا نشق عليهم، كما قال صاحب مدين: وما أريد أن أشق عليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال: لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وروى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم، لا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. فنرحمهم ولا نشق عليهم. ومن ذلك عباد الله ألا نضربهم ولا نعنفهم، فما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما قط. خدمه أنس 10 سنين، قال أنس: فما قال لي أف قط، فما قال لي أف قط. وروى أبو داود عن ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم، كم أعفو عن الخادم؟ قال: 70 مرة. بل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر أنه رأى ابنه خارجا من الوهط، أي من أرض له واسعة، فقال له: أتدري ما يعمل عمالك؟ قال: لا. قال: لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم قال: إن الرجل إذا عمل مع عماله كان من عمال الله، إن الرجل إذا عمل مع عماله كان من عمال الله. فلا نضربهم ولا نظلمهم، ونؤدي إليهم حقهم بقدر العمل أيها الإخوة، ولا نتعلل بالأجرة السارية فيقال: أجر العامل الساري كذا وكذا، وأنت على يقين أنه يستحق أكثر من هذا. فلا تتعلل بالأجرة السارية، وإنما تعطي العامل أجره. الأمر الثالث: أن نؤدي إليهم أجورهم كاملة موفرة. فروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، 3 أنا خصمهم يوم القيامة. ومنهم: ورجل استعمل رجلا فاستوفى منه فأكل أجره فأكل أجره. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة. وروى الحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا ثلاثة: منهم ورجلا استعمل رجلا حتى استوفى منه ثم ذهب بأجره. بدل يا عباد الله، بدل أن نتخذ توفية العامل أجره وسيلة إلى الله تعالى في تفريج الكروب، نأكل أجرهم. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى فرج عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فرج عنهم بأن أحدهم ذكر أنه استأجر أجراء فأعطاهم أجرهم إلا واحدا، ترك أجره ومشى، فثمر له صاحب العمل هذا الأجر حتى صار منه أبقارا وأغناما. فلما جاء يطلب أجره أعطاه هذا كله، فبدل أن نجعل توفية العامل أجره وسيلة إلى الله تعالى في تفريج الكروب الخاصة بالأفراد، وفي تفريج الكروب الخاصة بالدول والمجتمعات، بدل هذا نأكل أجرهم. الإجارة عباد الله، باب واسع في الفقه الإسلامي، وينبغي على صاحب العمل وعلى العامل أن يتفقه في هذا الباب. فالعامل لا يغش ويتقن العمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا يحقد العامل على صاحب العمل، فإن الأمر لله تبارك وتعالى، رفع من رفع ووضع من وضع سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للإجارة فيذكر العلماء أن لها شروطا لا تصح إلا بها، وهذه الشروط أيها الإخوة إنما هي من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها، ومن أجل منع وقطع دابر النزاع بين المسلمين، أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون الأجرة معلومة. ويجوز أن تستأجر كافرا إذا كان أمينا، ويجوز للرجل الصالح أن يؤجر نفسه، ويجوز لك أن تؤجر نفسك عند كافر إلا في خدمته، فيجب علينا عباد الله أن نكون على دراية بهذا الباب من الفقه، فقه الإجارة، حتى لا يظلم بعضنا بعضا، وحتى لا يبغي بعضنا على بعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.